الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الصلاة في باب صلاة العيدين، ووقفنا عند حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: وعن جابر، اقرأ شيخ.
عن جابر رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة.
عندكم الصلاة يوم العيد أو عندي. يوم العيد فبدأ بالصلاة
عندي يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله تعالى وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهم وذكرهن، فقال: يا معشر النساء تصدق فإنكن.
في بعض النسخ وقال تصدقنا دون ذكر معشر النساء، نعم.
فإنكن أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة من ستة النساء سفعاء الخدين، فقالت: لما يا رسول الله؟ فقال: لأن كنا تكثرن الشكات وتكثرن العشير. قال: فجعلنا يتصدقن من حيلهم،
من حليهم
يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتمهن.
نعم، هذا الحديث فيه ترك الأذان والإقامة للعيدين، وقوله شهدت أي حضرت، تقول شهدت المجلس يعني حضرته، فأنا شاهد وشهيد أيضا، وعليه قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ويوم العيد هكذا في العمدة، والذي في الصحيح الصلاة يوم العيد، والمراد به عيد الفطر، لما جاء في رواية عبد الرزاق عن عطاء: قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فبدأ ثم قال، أي وقف بعد، ثم قام يعني وقف بعد الصلاة متوكئا يعني معتمدا. والتوكؤ أيها الإخوة التحامل، والمراد هنا الميل في قيامه متحاملا على بلال رضي الله عنه، وظاهر هذا أنه وقف على الأرض في المصلى، إذ لو كان على منبر لم يكن لذكر الاتكاء فائدة، فأمر الناس بمعنى طلب منهم، وقوله بتقوى الله يعني بالسلوك ما يقي عذاب الله تعالى من فعل أوامره واجتناب نواهيه، وحتى يعني حرض وحرص على طاعته، أي الانقياد له بفعل الأوامر واجتناب النواهي، والحث على الطاعة يكون بالترغيب في الجزاء عليها، والترهيب من تركها بفوات ثوابها وترتب العقاب عليه ووعظ النساء يعني ذكرهم بما يلين قلوبهم ويهذب نفوسهم ويوقظهم من الغفلة ويرغبهم في طاعة الله تعالى ويرهبهم من معصيته، وذكرهم أي ذكرهم ما لعلهم نسوه من أحكام الله وجزائه، ثم مضى حتى أتى النساء، يعني ثم بعد الخطبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى النساء في مكانهن. والتعبير بحتى التي تدل على الغاية يفيد أن النساء بعيدات عن مكان الرجال. وقد جاء في رواية يعني لهما فلما فرغ نزل. وظاهر هذا أنه خطب على مكان مرتفع لما يقتضي قوله نزل. والمشهور أنه صلى الله عليه وسلم يخطب يوم العيد بلا منبر، فلعل الراوي هنا ضمن النزول معنى الانتقال. وقال هكذا في العمدة، والذي في الصحيح فقال بالفاء الدالة على الترتيب، تصدقنا أي بذلنا المال للمحتاج تقربا إلى الله تعالى، فإن كنا أكثر حطب جهنم. هكذا في العمدة، والذي في الصحيح فإن أكثر كنا، والمراد أكثر جنس النساء لا أكثر المخاطبات، يعني الذي خاطبهن، المراد جنس النساء. هذه جملة سيقت لتعليل الأمر بالصدقة، والحطب الوقود. قال في القاموس الحطب محركة ما عد من الشجر شبوبا. وقال أيضا الشبوب بالفتح ما توقد به النار. وقوله جهنم من أسماء النار أعاذنا الله منها، ومعناها النار العظيمة البعيدة القعر، من سطة النساء قوله بكسر السين وفتح الطاء المخففة، أي من خيارهن، لأن الوسط هو العدل والخيار. وقيل من وسطهن في المكان أو السن أو الجمال. ورجح النووي أن المعنى جالسة في وسطهن، ورد المعنى الأول وورد المعنى الأول قاله الجوهري وغيره، وسطة القوم أسطهم وسطا أي توسطتهم، يعني من وسطهم صامت حتى سفعاء الخدين. ورد في رواية بهذا، يعني وردت هذه اللفظة بعدة روايات ويوسط، وردت عند أحمد والنسائي من سفلة النساء وهي الساقطة من الناس، وفي لفظ لأحمد ليست من علية النساء أو من أعقلهن. سفعاء الخدين يعني في خديها سفعة، وهو الشحوب تغير اللون إلى السواد، والخدان تثنية خد وهو صفحة الوجه. لما يا رسول الله؟ وهذا استفهامية حذفت منها الألف لاتصالها بحرف الجر، والغرض من الاستفهام العلم بأسباب كثرتهن في النار لأجل البعد عنها. الشكاه قولها الشكاه يعني أي الشكاية، وهي التوجع من الشيء لطلب إزالته. كثير يشكون النساء الشكاية، وتكفرن العشير يعني تجحدن معروفه، والعشير فعيل بمعنى معاشر، والمراد به الزوج. فجعلنا أي أخذنا وشرعنا من حليهن يعني من الذهب والمال الذي معهم يلقين أن يضعن من أقراط من أقرطتهن وهو جمع قرط ما يعلق في شحمة الأذن من ذهب أو خرز يسمونه بماذا؟ ما يعلق
بالتراشي
نعم. ويلقينا يعني يضعنا هذه يتصدقن بها من أقرطتهن وخواتيمهن كذلك هكذا في العمدة بالياء خواتيم والذي في الصحيح وخواتيمهن بدونها ويجمع خاتم وهو ما يلبس في الأصبع من الحلي والفرق بين الخاتم والفتخة أن الخاتم حلقة ذات فص من غيرها والفتخة ما لم يكن لها فص واضح عندنا الآن إذا لبس وضع بأصبع اليد وفيها فص من غيرها يسمى إيش فيها فص لكن من غير جنس ماذا الخاتم يعني هو ذهب وهنا فص من الماس أو من بلاستيك أو من واضح يعني ما لبس عندنا خاتم وعندنا الفتخ فرق بين الخاتم والفتخ أن الخاتم حلقة ذات فص من غيرها يعني تجده ذهب وخرز بالوسط يسمى إيش خاتم والفتخة ما لم يكن لها فص يعني جميعه حلقة هذا يسمى فتخة وهذا الحديث فيه يعني مشروعية شهود صلاة العيد مع الإمام ومشروعية الخطبة في العيدين وأن الخطبة بعد الصلاة في أن الخطبة بعد الصلاة ولو قدمها على الصلاة صحت لكن ترك يكون بذلك ترك السنة وفوت الفضيلة وهذا مر معنا أن الخطبة تكون ماذا بعد الصلاة وفي أنه لا يشرع لصلاة العيد أذان ولا إقامة ولا نداء ولا غيرهما وقد نقل غير واحد من أهل العلم كابن عبد البر والسرخسي والكاساني وغيرهم أن الأذان والإقامة لا يشرعان لغير الصلوات المفروضة من النوافل كالعيدين والجنازة والاستسقاء ونحو ذلك لأن هذا لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شيء وفيه مشروعية القيام حال الخطبة وفيه جواز اعتماد الخطيب حال الخطبة على شيء ولو على آدمي يعني يعتمد عليه يتكئ عليه فيه مشروعية الأمر في الخطبة بتقوى الله تعالى والحث على طاعته ووعظه ووعظ الناس وتذكيرهم وهذا الأمر وهذه الأمور الأربعة هي مقاصد الخطبة قال لك إنسان ما هي مقاصد الخطبة الأمر بتقوى الله الحث على طاعته ووعظ الناس وتذكيرهم هذه أربعة وفيه مشروعية خروج النساء لصلاة العيد وإبعادهن عن الرجال وفيه مشروعية تخصيص النساء بخطبة إذا لم يسمعن خطبة الرجال فيه جواز التغليظ في الموعظة إذا اقتضت المصلحة ذلك لقوله فإن كنا أكثر حطب جهنم شد هذه تغليظ في الموعظة إذا احتاجت الأمر إلى ذلك وكذلك كما كمال نصح النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على تبليغ الشرع وبذل النصيحة للرجال والنساء، وفيه الإعلان في مقام النصح بالعلة التي تبعث على إزالة العيب أو الذنب اللذين يتصف بهما الإنسان. وكذلك فيه جواز تكليم الخطيب للحاجة وسؤال الواعظ والمذكر حال وعظه وتذكيره عما يلبس عما يعني يلبس عليه، يعني تلبس عليه هذا الأمر من العلم وما لا يعلمه، أن المرأة سألت ما بالنا ما. وفيه جواز مباشرة المرأة المفتي بالسؤال والاستفصال عما يشكل، ولا سيما بحضرة النساء. وفيه أن الصدقة من أسباب دفع العذاب والنجاة من النار. وفيه أن الأمر بالصدقة لأهل المعاصي والمخالفات. وفيه شكر الإحسان وأهله، ويتأكد هذا في حق الزوج على زوجته. وفيه الحث على الصبر وعدم الشكاية إلى المخلوق. وفيه أن جحد الإحسان وفقدان الصبر من أسباب عذاب النار. كذلك جواز طلب الصدقة للفقراء من الأغنياء عند الحاجة. وفيه فضيلة نساء الصحابة رضي الله عنهن، وذلك بسؤالهن من أسباب كثرة النساء في النار ليبتعدن عنها، ولمبادرتهن في الصدقة وبتصدقهن بما تتعلق به أغراضهن وأغراض أزواجهن من الحلي. وفيه جواز صدقة الإنسان بما يتعلق به غرضه كساعته وقلمه إذا لم يفوت بذلك واجبا عليه، إذا لم يفوت بذلك واجبا عليه. فيه جواز تصرف المرأة في مالها وحليها بالصدقة وغيرها بغير إذن زوجها. وفيه المبادرة إلى فعل الخيرات والمسارعة إليها قبل فوات أوانها. كذلك يؤخذ من هذا الحديث أيها الإخوة أنه لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على إباحة كشف المرأة وجهها للرجال الأجانب، وأن وصف الراوي للمرأة بأنها سفعاء الخدين يدل على أنها كانت كاشفة، إذ لو كانت ساترة وجهها ما وصفها بذلك. وذلك لأمور: الأول، ليس في الحديث ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رآها كاشفة وأقرها على ذلك، بل غاية ما يفيد الحديث أن جابرا رأى وجهها، وهذا لا يستلزم كشفها عنه قصدا، بل قد يكون سقط من غير قصد، أو أنها ليست ممن يجيد ستر الوجه ويحسن الحجاب، لما تقدم من وصفها بأنها من سفلة النساء وأنها ليست من علية النساء أو من أعقلهن. فصادف أن جابرا رضي الله عنه لاحظها دون غيره من الصحابة، وأيضا أن عددا من الصحابة رضي الله عنهم كابن عباس وابن مسعود وأبي سعيد وغيرهم رووا خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وموعظته للنساء، ولم يذكر واحد منهم ما ذكر جابر، ولذا قيل بشذوذ هذه اللفظة في الحديث، وإن كانت محفوظة فيتطرقها الاحتمال. وأن الحديث لم يرد في جميع طرقه وصف المرأة، وإنما تفرد به عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه كما تقدم. وفي لفظ مسلم: وأما رواية ابن جريج عن عطاء فليس فيها وصف المرأة كما في رواية البخاري ومسلم أيضا. ويحتمل أن المرأة، أن هذه المرأة من القواعد أو الإماء التي يجوز لهن كشف الوجه، لأن السفعة كما تقدم شحوب وسواد أو تغير لكثرة بروزهن، وهو في الغالب يكون في الجواري أو في من تقاعدت عن النكاح، يعني جلست عن النكاح من الكبار السن، مما يدل على أن هذه المرأة ليست محلا للافتتان بها. كذلك على فرض أنها كانت سافرة يعني كاشف الوجه، فقد تكون القصة قبل نزول آية الحجاب، فإنها كانت في سورة الأحزاب سنة 5 أو 6 من الهجرة. صلاة العيد شرعت في السنة 2 من الهجرة. ومع هذه الاحتمالات وغيرها لا يصح الاستدلال، لأن من القواعد المقررة أنه إذا ثبت الاحتمال سقط الاستدلال، هذه قاعدة، على أن أدلة وجوب ستر الوجه ناقلة عن الأصل، وأدلة جواز كشفه مبقية على الأصل، والناقل عن الأصل مقدم كما في الأصول، لأن مع الناقل زيادة علم، وهو إثبات تغيير الحكم الأصلي. وفي المحكم الدال على وجوب ستر الوجه حجة وغنية وكفاية لمن أراد معرفة الحق، والمتشابهات لا يقضى بها في المحكمات. وهذا للشيخ بن عثيمين السار اسمها الحجاب، وذكر يعني هذا واسمه الاستيعاب فيما قيل في الحجاب. طيب اقرأ.
عن أم عطية نسيبة الأنصارية رضي الله عنها
قالت. لا، نسيبة.
نسيبة الأنصارية رضي الله عنها قالت: أمرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلنا مصلى المسلمين. وفي لفظ: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها، وحتى نخرج الحيض.
عندك وحتى ولا حتى؟
وحتى.
نعم.
وحتى نخرج الحيض.
الحيض.
الحيض. الحيض. فيكن في كنا خلف الناس.
لا، فيكبرنا.
في كنا.
فيكن خلف الناس.
كنا خلف الناس.
نعم، الرواية التي عندي. فيكبرنا بتكبيرهم. هذه بعدها. طيب.
فيكبرنا بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته.
نعم، عن أم عطية نسيبة الأنصارية. هي أم عطية نسيبة، يقال نسيبة ونسيبة بضم النون وفتحها، بنت الحارث الأنصارية رضي الله عنها، معروفة باسمها وكنيتها. روت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث، وغزت معه 7 غزوات تخلف الغزاة في رحالهم، كما روى ذلك مسلم عنها. وكانت ممن يغسل النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد موتهن، وعنها أخذ كثير من أحكام غسل الميت. قال ابن عبد البر: حديثها أصل في غسل الميت. كان جماعة من الصحابة وعلماء التابعين بالبصرة يأخذون عنها غسل الميت. وروى عنها محمد بن سيرين وأخته حفصة وآخرون. وهذا الحديث أيها الإخوة كما ذكر يعني في الجامع بين الصحيحين، يعني بعض الروايات تقدم على بعض، لكن أسقط المؤلف تابعا للحميدي جملة فيكن خلف الناس بعد حتى نخرج الحيض، وهي ثابتة في الصحيحين. وقوله تعني النبي صلى الله عليه وسلم هذه زيادة من بعض الرواة، وفي الرواية التي بعدها كنا نؤمر، وفي رواية ثالثة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعواتق جمع عاتق، وهي الأنثى التي قاربت البلوغ. قالوا سميت عاتقا لأنها عتقت من عتقت من امتهانها في الخدمة. والخروج في الحوائج، وقيل قاربت أن تتزوج فتعتق من قهر أهلها وتسكن في بيت زوجها، لذلك سميت العواتق لهذه المعاني يعني فسرونها. وذوات الخدور يعني أي صاحبات الخدور، وهو جمع خدر، وهو ستر يجعل ناحية البيت للبكر تستتر به. قولها الحيض جمع حائض، وهي التي أصابها الحيض. وقوله يعتزلن مصلى المسلمين أي يبتعدن ويتنحين عن مصلى المسلمين، وهو مكان صلاتهم العيد لئلا يتلوث المكان، أو لئلا يظهرن بمظهر من يستهين بالصلاة إذا جلسنا والناس يصلون. واضح؟ لماذا يعتزلن المصلى؟ لكي لا يوسخن المكان بسبب ذلك، فأمر باعتزاله. والأمر الثاني حتى لا يكون جالس والناس تصلي، كأن فيها استهانة للصلاة. والبكر يعني الأنثى التي لم يصبها الرجل، فيكبرن الحيض. هذا وما بعده فيه إشعار بتعليل خروجهن بتكبيرهم، يعني بمثل تكبير الناس، لا أن المراد أنهن يرددن التكبير معهم. وقوله يدعون يعني الحيض، والمعنى يسألن الله تعالى. ويدعون هنا نون، نون هذه يدعون نون الإناث في محل رفع فاعل، والواو في محل رفع فاعل، والواو لام الفعل وليست واو جماعة الذكور، كقوله تعالى إلا أن يعفونا بدعائهم أي بمثل دعاء الناس. يرجون أي الحيض أو جميع المصلين. والجملة هذه تعليلية لما قبلها، بسبب هذا هذه هي الحكمة. وبركة ذلك اليوم يعني خير الكثير الدائم. طهرته أي التطهير من الذنوب في هذا اليوم. وهذا الحديث فيه مشروعية خروج النساء لصلاة العيد، وظاهره أنه لا فرق بين العجائز والشابات، بشرط أن يكون ذلك على وجه تؤمن معه الفتنة بهن ومنهن، فيخرجن غير متطيبات ولا متبرجات بالزينة، بعيدات عن أماكن الرجال، وخروجهن للصلاة العيد سنة بالشرط المذكور وليس بواجب، لأن من جملة من أمر بالخروج من ليس بمكلف وهن الحيض. وقال الشيخ عبد الله الفوزان: ولا أعلم أحدا قال بوجوب الصلاة العيد على النساء، ولو قيل بذلك لحصل حرج عظيم، ولا سيما في زماننا هذا. وهذا فيه وجوب صلاة العيد على الرجال. طيب أين وجه الاستدلال؟ وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بحضور صلاة العيد وأخراج العواتق وذوات الخدور، بل أمر من لها جلباب أن تلبس من من لا جلباب لها، كما في بعض روايات حديث أم عطية رضي الله عنها الصحيحين: قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، قال: لتلبسها أو لتلبسها أختها من جلبابها. وإذا ثبت هذا في حق النساء فالرجال من باب أولى. واستدل بهذا الحديث من قال إنه لا يجوز للحائض المكث في المسجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الحيض أن يعتزلن المصلى، وهذا يدل على أن مصلى العيد مسجد له حكم المساجد، وإن لم يحوط يعني يحوط هذا لم يحوط، ولو لم يكن كذلك لما منعت منه الحائض. وأجيب عن ذلك بأن أمر الحيض باعتزال المصلى إنما هو حال الصلاة، وليتسع على النساء الطاهرات مكان صلاتهن، فإذا جلست الحائض خلفهن أو قريبا منهن فلا حرج، ما دام أنها لم تأخذ مكانا من أمكنة المصلين. وعلى هذا فالاستدلال به على أن مصلى العيد مسجد غير ظاهر، وفيه أن السنة الخروج لصلاة العيد، وأنه أفضل من فعلها في المسجد، وعلى هذا عمل الناس في جميع الأمصار. وفيه مشروعية التكبير في مصلى العيد والجهر به، كذلك فيه جواز التكبير والدعاء وذكر الله تعالى للحائض من غير كراهة، وأنه ينبغي لأولياء يعني لأولياء الأولاد من بنين وبنات أن يمرنوهم على العبودية لله تعالى بالذكر والتكبير والدعاء، وأن يعرفوهم بركة هذا اليوم وما ينبغي فيه من فعل الخير وما يترتب على ذلك من ثواب الله تعالى وجزيل عطائه. كذلك أن من طريقة نساء الصحابة رضي الله عنهم تستر الأبكار ونحوهن في البيوت وعدم خروجهن. نقف هنا، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.